بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المسألة السابعة، يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع. عين أخرى من الأعيان النجسة يتعرض لها المصنف في المسألة السابعة، فتكون هي العين السابعة بعد الأعيان الستة المتقدمة، أنه هل يجوز التكسب بالأعيان النجسة أو لا. في المقام الكلام عن الخمر وملحقاته، الخمر وكل شيء مسكر والفقاع والنبيذ وهذه الأمور، هل يصح ويجوز التكسب بها أو لا؟ اللي عناوين يذكرها في المقام المصنف بعد هي الخمر والمسكر والفقاع، ويقيد المسكر بأنه مائع ولم يشر إلى النبيذ، واستدل بدليلين على حرمة التكسب بهذه العناوين. الدليل الأول الإجماع، والظاهر أنه لا كلام عندهم في حرمة بيع الخمر طبعا، والكلام يكون بعد بلحاظ هذه العناوين بالتبع. العنوان الأول الخمر، استدل عليه بدليلين ولا كلام في وضوح كل من الدليلين على المدعى. الأول هو الإجماع، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ثبوت الإجماع، فالإجماع دليل أول على حرمة التكسب بالخمر. الدليل الثاني بعض الروايات، هناك أخبار صريحة في حرمة التكسب بالخمر، لم يذكر المصنف هذه الروايات إنما أشار إليها، وهي لعله كثيرة، روايات كثيرة، وإنما عبر عنها نصا إجماعا، نصا وفتوى، إذا كان إجماع على النص يعني بالغ حد التواتر، فكأنما يقول المصنف هناك روايات متواترة، هناك اتفاق فتوى يعني أكو إجماع، وهناك بعد شنو إجماع نصا يعني تواتر، فبعد شوف التواتر عدد الروايات كم، 10 20 أكثر، على أن التكسب بالخمر حرام. واحدة من هذه الروايات اللي هي أشهر كما يعبرون من النار على العلم، هو الحديث النبوي المشهور، نبوي نعم من جهة السند قد فيه مشكلة، لكن من جهة كونه مشهور وأن المشهور عمل به، بل لعل الإجماع عمل به، يكون هذا الخبر حجة ومتداول على الألسن بشكل شائع. قوله صلوات الله عليه وآله: لعن الله الخمر وعاصرها وبايعها ومشتريها وساقيها إلى آخره، فهذه واضحة وصريحة في حرمة بيع الخمر، بل حتى لو لم يقل وبايعها ومشتريها، فقط أن لعن الله الخمر وعاصرها وساقيها، هو هذا كافي للدلالة على تحريم المعاوضة وبيعها وشرائها، فضلا عن التصريح بالعطف وبائعها، لعن الله بائعها يعني، ولعن الله مشتريها، واضحة على الحرم، واضح إن شاء الله. وروايات كثيرة، هذا بالنسبة للخمر ولا كلام فيه وهو واضح. وأما العنوان الثاني الذي ذكره المصنف وهو المسكر، حيث قيده بالمائع. قبل ما ننتقل إلى الاستدلال، ما هو الدليل على حرمة المائع المسكر أو المسكر المائع؟ ما هو المراد من قيد المائع؟ مائع أو مائع؟ واضح أنه في قبال الجامد. فالمسكر على قسمين، مسكر مائع مثل النبيذ، مسكر جامد كما يسمى تلك الأزمنة وهذه الأزمنة، الترياق والحشيش وفي هذه الأزمنة بعض الحبوب ونحو ذلك، مسكر لكن جامد. فالمصنف حيث قيد المسكر بالمائع أخرج الجامد من محل الكلام. فالظهور الأولي في عبارة المصنف أنه يحرم بيع المسكر المائع، أما المسكر الجامد فساكت عنه فلعله حلال. أو إذا أريد ننظر بالدقة، تقييد المسكر بالمائع يظهر منه للوهلة الأولى أنه يجوز المسكر الجامد. واضح هذا؟ هذا يعني الظهور الأولي للعبارة. أقول قلت أنا كأنه هو مسكوت عنه، لكنه مع النظر الشائع في فهم العرف حينما يقيد ينظر أنه القيود الأصل فيها الاحتراز. هو في مقام ذكر حكم المعاوضة على عين معينة وقيدها بقيد، فعلى القاعدة أنه احتراز. فإذا احتراز يعني معناه احتراز، يعني الحالة الثانية حكمها يختلف. إذا يختلف إحنا ما عندنا غير حرمه وجواز، فإذا يصير الحكم شنو في المسكر الجامد؟ الجواز. لكن أقول بس خلي يصير هذا واضح حتى الاحتمال الآخر من ذكر يصير له ثمر، يصير له قيمة. المصنف حينما قيد وقال شنو؟ وكل مسكر مائع. مائع هو في مقام بيان حكم التكسب بال خمر وبالمسكر، أنه يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، يجوز المعاوضة عليه أو لا يجوز. قيده بمن؟ بالمائع. لو لم يكن حكم المسكر الجامد يختلف عن حكم المسكر المائع لما كان معنى للتقييد. لو كان حكمهم واحد صار كلمة مائع لغو توضيح، والتوضيح بعد في متون ما متعارف يعني، الا ان تجد لها تخريجه او نكته. فذكر المائع ظهوره الاولي انه لاخراج شيء من المسكر حكمه يختلف عن الحكم الذي سيذكر في المقام. احنا في المقام شنو الحكم اللي راح نذكره؟ حرمه التكسب بالمسكر. مطلق المسكر قال لا، المائع. فهذا معناه أنه المسكر الجامد خارج من هذا الحكم. إذا خارج من هذا الحكم فشي يثبت له جواز. الظهور الأول لعبارة المصنف هكذا، ولذلك يحتاج معالجة هذه النقطة إلى تأمل من بعض الفقهاء والمحققين، تدخل في أنه هو فعلا مراد المصنف إثبات الجواز للمسكر الجامد أو ماذا؟ إذا ما أراد إثبات الجواز للمسكر الماء الجامد فلما ذكر الماء؟ واضح صار السؤال؟
هذا تقييد الماء ينفع في النجاسة مو في جواز البيع.
أها، ذكر بعض الفقهاء وبعض المحققين معلقين على المكاسب أن هذا القيد هو صحيح احتراز من جانب، لكن هو في واقعه توضيحي. حتى لو لم يذكره الجامد ما داخل، لأن إحنا وين كلامنا؟ في الأعيان النجسة، والنجس من المسكرات هو خصوص المائع، أما المسكر من الجوامد مو نجس. هذا بعد أصل موضوع في محله، أن المسكرات نجسة وغير نجسة. من النجس منها؟ المائع. من المنجس؟ الجامد. فالمصنف لو لم يذكر المائع قال فقط شنو؟ يحرم الخمر والمسكر. احنا كلامنا وين؟ في الإعانة نجسة، فيا مسكر اللي راح يصير حرام المسكر المائع، المسكر النجس. إذن ذكر المصنف لهذا القيد ليس إلا من باب بيان واقع الحال، ليس إلا من بيان شيء هو ضروري، هو واضح في سقي التوضيحي تذكيري أنه أحضر كلامنا في النجاسة، فلا يصرف ذهنك خاف عليك توهم ويذهب ذهنك إلى حرمة التكسب بالمسكر مطلقا الماع وغير الماع. فبيجي سؤال، المسكر غير الماع شنو حكمه؟ يقول هذا بحث آخر، ممكن يجيب لي أدلة أخرى، لأن احنا كلامنا أساسا وين؟ في التكسب بالنجاسة. فهنا على الأقل تقدر نقول العبارة ساكتة عنه. نعم هناك دليل، ذكر البعض دليل، وذا يصير مجال ربما أيضا تعرض البعض الأدلة التي ذكرت على حرمة التكسب بالمسكر مطلقا، ماع وغيره، نجس وغيره. فإذا هذا ذكر المائع في العبارة ليس قيدا احترازيا لإخراج المسكر الجامد لأنه يجوز التكسب به، وإنما إخراجه من باب واقع الحال، بحيث حتى لو لم يذكره لكان الحكم منصبا على المسكر النجس اللي هو المائع. واضح هذا إن شاء الله؟ نرجع الآن المسكر المائع، شنو الدليل على، ما هو الدليل على حرمة التكسب به؟ طب أولا هو الإجماع شامل للجميع، فبالإجماع. الدليل الثاني بعض الأخبار، هناك بعض الأخبار التي يظهر منها حرمة التكسب بالنبيذ، مسكر الماء مثل ما قلنا سنبيذ أو بعنوانه العام مسكر، لكن وقع الكلام، ما هو الدليل على حرمة النبيذ بعنوانه أو بعنوان كونه مسكر؟ أكو عندنا هيك دليل؟ وهكذا بالنسبة للفقاع بتشديد القاف بالفقاع، أكو دليل عليه أو لا؟ ذكر البعض بأنه عنوان مستقل لل يعني في الروايات لخصوص النبيذ ما عندنا، وهكذا عنوان مستقل لخصوص الفقاع ما عندنا، وإنما نعتمد على الإلحاقات أو على التنزيلات أو على ما يعبرون عنه بالحكومة التوسيعية، توسعية توسيع الموضوع. ففي بعض الروايات ورد أن كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. طب عاقبة الخمر هي شنو؟ الإسكار. النبيذ عاقبته الإسكار أو لا؟ بالاتفاق نعم عاقبته إسكار، فهو خمر، فهو خمر واضح بعد، هو النبيذ مو خمر، النبيذ شيء آخر غير الخمر. ها ولكن بهذه الرواية معناتها أنه نزله منزلة الخمر لأجل إعطاء حكم الخمر. شنو حكم الخمر البارز؟ أنه حرام. شنو يعني اشتراك؟ لا أدخله بالموضوع، يعني من نعم يعني من قبيل الطواف بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، يعني نزل الطواف منزلة الصلاة. حتى شنو؟ شنو ينطل الطواف؟ يريد ينطل الطواف أثر من آثار الصلاة. وقع الكلام منهم يا أثر في مثل هذه الحالة، قالوا بأنه مراد عنده أبرز الآثار. شنو أبرز الآثار للصلاة؟ الطهارة، طبعا بما يناسب الموضوع، وما تقول مثلا اطمئنان الطواف يطمئنان مو؟ وقع عندهم بحث، بالتالي تدخل تحت عنوان ما يسمى بالحكومة أنه يوسع الموضوع، مرت عليكم هم بالأصول. فهنا في المقام عندنا أدلة تقول الخمر حرام، إجا الشارع دخل لي فرد تعبدا في الموضوع، ما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمران، يعني تعبدا تنزيلا اعتبارا جعلا. خب الشارع من إجا جعل شنو؟ وما عد يشتغل عفويات وإخباريات، لابد أكو عنده شنو؟ أثر من تنزيل النبيذ منزلة الخمر. ما هو الأثر؟ أبرز آثار الخمر وهو حرمته، فيكون محرم. نعم. خب اذا فهمنا جيد، اذا فهمنا حرمه بيعه هو افهم هو ابرز الاثار خوفا بها هنا. اذا قلنا لا صار عندنا شنو، افتهمنا ان ابرز اثار الخامر هو حرمه شربه، حينئذ نتمم بدليل اخر وهو ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيكون حينئذ حرم على راي المصنف المتقدم ابرز اثاره او جميع اثاره، وعلى جميع التقادير هذا داخل الملحق بالخمر، لانه شنو ابرز اثاره هو الشرب، فيكون حينئذ تثبت بتتمه النبوي المشهور الاخر ان ثمن ما كانت عاقبته عاقبه الخمر سحتهم. واضح ان شاء الله. وايضا هناك دليل اخر، مثلا ما فعل فعل الخمر فهو خمر، نفس الكلام، هذا بلحاظ النبيذ. واما الفقاع فهناك ايضا روايه مشهوره متداوله، شنو مضمونها؟ الفقاع خمر استصغره الناس، هذا هم تنزيل، فاجى نزل الفقاع منزله الخمر، ما انطى دليل مستقل. طبعا هذا بعد يبحث في الاصول بحث مستقل، اللي هو هذا يسموه الحكومه، هو شنو الغرض من الشارع ان يجي يذكر ينزل الفقاع منزله الخمر؟ اقول حرام، بس هذا شنو، مثل ما قلنا الخمر مثلا لعن الله الخمره وساقيها وبائعها وكذا، فقلنا عن الله الفقاع وخلصنا، ليش عاد تجي تدخل الفقاع مصداق من مصاديق الخمر؟ الفقاع خمر استصغره الناس، يعني هو بالدقائق هذا خمر لو منزل منزله الخمر، عود ليش الشارع يجي ينزله منه؟ ليش الشارع يجي يقول حل الله البيع وحرم الربا، وبعدين يجي يقول لا ربا بين الوالد وولده؟ هذا شو يعبر عنها؟ حكومة أخرج من الموضوع أصلا، مو أنهم يقول مو حرام، ما أجا قال ربا الوالد وولده حلال أو أنه ليس بحرام، وإنما أجا سلب عنه عنوان الربا، تدخل بالموضوع وأخرج فرد من أفراد الموضوع، وفي بعض الحالات يدخل، هذا بالأصول يبحثون على أنه لأجل بيان، يعني حكومة بيانية، حكومة جعلية قانونية، حقيقة الحكومة شنو، توسعة تضييق الآخرين. المهم الآن في مقامنا اللي يناسب بحث النبيذ والفقاع، أن الشارع نزل كل منهما منزلة الخمر المعلوم حكمه، وهو إما حرمة شربة وإما حرمة بيعة، وعلى كلا التقديرين تثبت النتيجة وهي حرمة التكسب بالخمر وبالفقاع وبالنبيذ. واضح إن شاء الله. فبالنتيجة النهائية يكون البيع إما حرمة البيع في مثل الفقاع والنبيذ، إما مستفاد مباشرة من نفس الدليل، وإما مستفاد من شنو؟ بضميمة الأدلة التي تمنع من بيع ماذا؟ من بيع ما حرمت آثاره الظاهر، أبرز آثاره. هذا بالوهلة الأولى مطلب تام، ما بي كلام، واضح، إجماع، روايات متواترة كثيرة، والفقع وال
نعم. جريان الحكومة على هذه الموارد ما فهمت، كيف تجري الحكومة
على؟ أول شيء حكومة بمعنى شنو هسا، على الاختلاف قدر المتيقن فيها أنه تصرف في الموضوع، إما إلحاق وإما إخراج. فمن يجيني دليل يقول أكرم العلماء، الموضوع احنا شنو عندنا؟ علماء. إذا يجيني دليل يقول المتقي عالم، واحد متقي هو لا أبو فقه ولا أبو علم كلام، أو أصلا مو يم العلم، رجال متقي عابد مصلي، إذا تسأله بمسألة بالشكوك ما يدري بيه، مسائل ابتلائية ما يدري بيه، بس هو متقي، كل عملية يسويها يسأل عنها الله، قال متقي مو عالم هو حقيقة. الشارع اجى قال المتقي عالم، هنا هذا زيد المتقي تكرمه بنفس إكرامك لخالد وعمر اللي هم علماء أو لا؟ ها؟ هي نكرمهم؟ عندي دولة 10 علماء.
هلا من باب الحكومة.
إيه هو ولد يقول إجانا دليل أكرم العلماء، عندي دولة 10 علماء. منو؟ علي وحسن وحسين وجعفر وكاظم وعباس، علماء أكرم العلماء، أجيت أكرامك بمن أساب بعد الإكرام حسب ما يفهم من الدليل، تطعمهم تحترمهم تدعوهم تحضر درسهم تبلغ لا شيء ما قد واحد كرمه تزوج بنته ايش مدرين اكرام. فاكرام لمن؟ الذول العشرة اللي هم علماء، اللي هم شنو؟ علماء فعلا متلبسين بالعلم. انت تعرف زيد، زيد مو يم العلم لا من قريب ولا من بعيد، بس هو متقي. اجى دليل قال المتقي عالمون، خب زيد راح يدخل بالموضوع لو ما يدخل؟ دخل بالموضوع، فصار أكرم العلماء يعني أكرم العلماء حقيقة وادعاء، حقيقة ذول العشرة ادعاء المتقين، هذا زيد صار داخل. فمن راح تكرم العشرة راح أقول لك بعد مو بس العشرة، أكرم 11 ذول العلماء حقيقة العشرة وياهم زيد اللي هو متقي. واضح؟ ها شيخ
مجرى الحكومة بين الأدلة.
نعم
جريان الحكومة بين دليلين،
فيكون
أحد الدليلين حاكما على الآخر.
أي فهنا المتقي عالم حاكم على أكرم العلماء، حاكم يعني شنو؟ وسع الموضوع، يعني دخل فرد بالموضوع تعبدا. وين المواضح؟ خب لا مو هي مو نتيجة دخلنا بالموضوع، أنت لو يعني يكون يصير واضح لو ما دخلنا من البداية. من نجي إلى مقامنا احنا صارت عندنا مقتضى الادله اللي حصلناها اجماع وروايات وكذا، صارت عندنا نتيجه الخمر حرام، يحرم بيع الخمر. حصلنا هيك نتيجه او لا؟
نعم.
خب اجي عند الدليل اخر يقول الفقاع خمر استصغره الناس، هذا معناته خمر حقيقه لو تنزيلا؟
تنزيل.
فبالتالي شو يريد الشارع من هذا الدليل الثاني؟ الطاني حكم الفقاع قال لي يحرم، وإنما غاية ما أجي أثبت لي أن الفقاع فرد من أفراد الخمر لكن تعبدي، أنتم ما تعتبروا خمر العرف، أنتم العرف ما تعتبرون الفقاع خمر، أنا الشارع جد قلت لك اعتبره من أفراد الخمر. واضح؟ فبالتالي راح سويته ما أثبته لعنوان الخمر من حكم تثبته لما هو خمر تنزلا، شنو الحكم اللي ثبته؟ حرمة البيع للخمر، فالفقاع حرام، حرام بيع. منين جاء ثبت بالحكم؟ فهذا اللي يقول ما عندنا دليل صريح على حرمة بيع الفقاع، ولا دليل صريح على حرمة بيع النبيذ، ولكن عندي أدلة دلت على أن النبيذ والفقاعة منزل منزلة الخمر، والتنزيل شرعي تعبدي، فما ثبت للخمر يثبت لهما. واضح؟ ثم المصنف يتعرض لرواية مفادها جواز بيع الخمر اللي هي موثقة ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج قال قلت، يعني اللي ينقلها عن جميل منه؟ كل من اثنين، ابن أبي عمير عن جميل، علي بن حديد عن جميل، جميل ينقل الرواية عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرواية هذه موجودة بالكتاب هي بس بعدان، يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني خمرا، وفي بعض النسخ أكو فيعطيني بها خمرا، بها في بعض النسخ موجودة في بعض النسخ ما موجودة. فقال خذها الإمام عليه السلام خذها ثم أفسدها. نعم. وأفسدها. قال علي وفي نسختكم أكو شنو؟ قال ابن أبي عمير واجعلها خلا. هذا الذيل هو تفسير من الراوي للإفساد. والإمام قال خذها وأفسدها. شنو أفسدها؟ ابن أبي عمير شو يقول؟ أفسدها يعني اجعلها خلا. اللي إن شاء الله تابعونا الرواية اللي فسر أفسدها مو ابن أبي عمير، علي بن أبي حديد، علي بن حديد. وفي بعض النسخ أضيف بعد علي عليه السلام، قال علي أي اجعلها خلا أو اجعلها خلا. اجى بعض قالوا هذا علي بعد علي غير شاء عليه السلام، خط خلى عليه السلام بعد، لكنه منو هذا علي؟ شو دخل بالنص هنا؟ فباتفاق الكلمة أنه هذه يعني إضافة من بعض النساخ أو من بعض المحققين اشتباها كذا. فإذا هذه الرواية بها نقطتين، النقطة الأولى أن اللي فسر الإفساد مو ابن أبي عمير وإنما علي بن حديد، لأنه عندنا طريقة للرواية. اثنين، هم ينقلون عن جميل اللي فسر الإفساد بأنه اجعله خلا مو ابن أبي عمير وإنما علي بن حديد، هاي واحد. اثنين، أنه في بعض النسخ وجدت كلمة عليه السلام بعد علي، لأنه ما مو قال علي بن حديد، قال علي الراوي ينقل يقول قال علي اجعلها خلا واجعلها خلا. لا، مو ماكو عليه السلام، فقط علي، والمقصود عند علي ابن حديد. واضح إن شاء الله. دلالة الأولية للرواية أن الإمام جوز جعل الخمر سدادا للدين. وشنو يقول علي؟ دراهم على الدين، أنا أطلب شخص دين دراهم، وإن طالب بدلها خمر. شوف العبارة شنو؟ لي على الرجل الدراهم فيعطيني خمرا أو بها خمرا، ما يأثر على حالتين، لكن إذا بها أكو بها يصير بعد أوضح. فيعطيني خمرا يعني شنو؟ يعني يعطيني بدل دراهمي، في مقابل دراهمي، في مقابل الدين يعطيني خمر. الإمام شنو جاوب؟ خذها واجعلها، أو عفواً وأفسدها. خذها واضح، بمعنى أنه بعد ما قال طالب بالدين، ما قال ما يصير، ما قال ما يجوز. الظاهر الأولي للرواية أن الإمام أقر أخذ الخمر في قبال سداد الدين، وبالتالي سداد الدين معاوضة. فإذا ثبت أنه الخمر يكون سداد للدين، يعني أن الشارع ما أسقط ماليتها. لو كان الشارع أسقط مالية الخمر كما في الروايات الأخرى لا قيمة للخمر، لما صح أن يكون الخمر شنو؟ سدادا للدين. بما أن الإمام في المقام قابل أنه سداد للدين، إذن تجوز المعاوضة على الخمر، تجوز، يجوز أن نتعامل مع الخمر على أنه ذا قيمة أو ذو قيمة مالية. فإذن الرواية تدل على شنو؟ جواز المعاوضة على الخمر. هذا الظهور الأولي للرواية وهو واضح إن شاء الله، سواء كان وجدت كلمة هذا الجار المجرور بها أو لا. واضح إن شاء الله. طب هذا الدلالة البعض التزم بها وقال بأنه لا مخرج من هذه الدلالة إلا أن نخصص الجواز بالمورد، يعني في خصوص من كان له دين يمكن أن يسدد الدين بالخمر، مو أكثر من هذا. أما نبيع الخمر لا، نشتري الخمر لا، إن جعل ثمن للرز لا، جعل مهر، كل شيء ما يصير إلا سداد الدين. وإذا أخذ الخمر بعد هم منحصر بأن شنو يفسده، التزم بهذا المضمون. واضح إن شاء الله؟
يعني فقط بالدين شو؟
فقط في الدين. هيك البعض التزم ما قدر يطلع من دلالة الرواية. بعضهم قال لا، ما نقدر نلتزم بدلالة الرواية على المعاوضة. خلينا نجي إلى معنى الإفساد اللي ورد في الرواية، بالتالي إحنا نجوز الرواية بالمعنى. وما فهمه علي بن حديث أو على نسخة المصنف ابن أبي عمير فسر الإفساد بأن يجعله خال. خلينا نجي نتأمل بهذا التفسير، شو المقصود من عنده؟ يصلح بالتالي أن تكون الرواية دالة على جواز المعاوضة أو لا تصلح؟ واضح سلسلة الحديث؟ المصنف يذكر احتمالين. احتمال أن الإمام عليه السلام قال خذها، يعني خذها مجانا معوض، خذها مجانا وافسدها، يعني سويها خل، إذا سويتها خل بعد هي شنو صارت عندك خل فيتملك. مو مقرب، هو احنا صار عندنا تعارض بين تلك الروايات التي حرمت المعاوضة على الخمر وهي متواترة، وعندنا هذه الرواية اللي ظاهرها الأول هو هذا. فإذا نريد نذكر احتمال، قرينة الاحتمالات الأخرى هو نفس نصية تلك الروايات.
السياق يعني خلاف هذا،
هسه خلينا نجي ونشوف. هذا احتمال أول. شنو الاحتمال الأول؟ أن تأخذها مجانا، يعني مو تأخذها مقابل، مو عوض، ما تأخذ الخمر عوض الدراهم، تبقى أنت من استلام، حينما تستلم الخمر تبقى ذمة الدائن المدين مشغولة إليك بمقدار الدراهم اللي أنت اعطيتها. هذا الخمر أنت حينما تأخذه تجعله خلا، تنتظر معالجة معينة كذا أنا أصير خل، تأخذ الخل شنو؟ واضح إن شاء الله. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن تأخذ الخل مو مجانا، وإنما تأخذها أشبه بمأذونية، بوكالة، بمسوغ شرعي من قبل صاحب الخمر اللي انطاك إياه. ثم أنت بمقتضى هذا المأذونية بمعالجة المعينة تحولها إلى خل، فراح يصير خل، وبعده لا زال المن ملكيته لصاحبها، فصار خلا لصاحب للمدين للي يطلب دراهم. انت تطلب دراهم وهذه اموال له عندك، ها، فخذ الخل مقابل دراهمك. لا، ما صارت خل، صارت ملكا.
لا، لما كانت خمر نقول باقي على ملكيته، مسامحة نقول
لها اي مسامحة باعتبارها حق تصرف كذا، هو كانت تحت تصرف المدين فهو صاحب الحق بها، مو اي واحد يجي يقدر يتصرف الا باذن، هو انطاك اياها يعني اذن لك بالتصرف بها، انت راح تاخذها، شو تسويها؟ تسويها خل. من صارت خل هي لا زالت بعد شنو؟ من حق، اذا صارت خل بعد صارت ملك، هي حقه فانقلبت خلا فصارت ملكا للمدين، حينئذ انت شنو؟ اعتبار انت لك عليه دراهم وهذا ملك له، فتأخذ الخل سمي مقاصتان عوضان مقابلان لما لك عليه من دراهم. واضح ان شاء الله. على كلا التفسيرين حينئذ الرواية لا تدل على أن الخمر هو الذي وقع عوضا، وأن إنما الذي وقع عوض هو منه الخال إما من باب أنه أنت بعد اكتفيت باعتبار شيء مجانا أخذته ثم صار عندك شيء مملوك فتسقط تسقط ما لك عليه من دراهم بمقابل ما وصل إليك بسببه. هذا كله بناء على المقدمة اللي ذكرتها سريعا وهي أنه نقبل نقبل شنو نقل بالمعنى. يعني لو كان الراوي إجا من البداية شو يقول لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا أفسدها الأستاذ يجي بعدين أول مرة خلينا نلتزم مثل ما قال الشيخ هو هذا الكلام. إحنا عندنا رواية تقول فقال خذها وأفسدها مش الرواية الراوي شنو يقول اجعلها خلا. إحنا خلينا نلتزم معنى الإفساد بمعنى تجعل خل. منين هذا نقول هذا مو يعني هيك شيء تخرصا إحنا نجوز النقل بمعنى أو لا. يعني لو ابتداء علي ابن حديد أو ابن أبي عمر يجي ابتداء يقول فقال خذها واجعلها خلا ناقش بعد
ناقش
لا ما صدرت لا لا هو هذا شوف المصادرة والمغالطة ما صدرت من الإمام بما أننا نجوز النقل بالمعنى ها. فإذا الراوي حينما سمع من الإمام أفسدها ما جاب أفسدها وقال أي أو معناها رأسا هو جاب مقابلها جاب تفسيرها. فهاي الروايات اللي تجي احنا عدة منقولة بالكتب يعني هذه ألفاظ الإمام نقطع بأنها ألفاظ الإمام لو كثير من احتمال أنه هيها تفسيراتهم وبالمعنى بعد هذا بحث مستقل بالأصول يجي أنه حدود النقل بالمعنى والأئمة عليهم السلام عندهم روايات يبينون حدود النقل بالمعنى. فهنا لو كان علي بن حديد تتمت الرواية أجق فقال الإمام يعني فقال خذها واجعلها خلا بعد تناقش تقول هذا صار تفسير الراوي ما ناقش. فبما أنه هو صار شنو حرفي علي بن حديد صار دقي ولا نقوي نقل لفظ الإمام وفهمه. احنا ما نقول فهمه حجة مو من هذا الباب حجة بمعنى هو مثل ما كلام الإمام حجة وإنما نلتزم بهذا بحيث أن الراوي لو أبدل اللفظ بما فهمه لكانت الرواية حجة. فعلى الأقل تقدير من إجه هو ذكرها كتفسير نأخذها بنظر الاعتبار. فلو قال خذها واجعلها خلان لناقشنا الرواية على أن هذا كلام الإمام كما في كل الروايات مع أن عندنا اطمئنان أنه في كثير من الروايات هذه الألفاظ بدلوها بنفس المعاني يعني مو بعيدة. فسأحنا عندنا ثلاث مستويات. مستوى أول أن بعض الفقهاء التزم قال بأن هذه الرواية دالة على جواز المعاوضة لكن مقتضى المقابلة مع تلك الروايات المتواترة نلتزم بخصوص شنو أن يكون الخامر في مقابل دين. هاي واحد. المستوى الثاني من الفقهاء قالوا لا نجي نفسر الدلالة نتصرف بالدلالة بما يناسب ما ذكره الراوي اجعلها خلا. شنو يعني اجعلها خلا؟ هذا مستوى. عندنا مستوى ثالث اجى لا يقول اصلا ما التزم بهذا التفسير انا اروح قبل كلام الامام وافسد هاي عشان افسد هذا. يجي المستوى الثالث بعد ما وصلنا بس ما متعودين كنا نطفر النتائج بس لطيف. المهم انه اصل التفكير جيد بس الوقت هم بعد ما يسعنا. المهم على هذا التفسير على هذا المستوى الثاني الذي هو شنو أن بعض الفقهاء ذهب إلى تفسير الرواية بما ذكره الراوي بجعل الإفساد بأخذ الإفساد بمعنى جعل الخمر خلان حينئذ لا تكون الرواية دالة على جواز المعاوضة لأنه على كلا التقديرين لم يكن الخمر مقابل الدراهم عوض الدراهم وإنما الخمر انتقل إليه إما مجانا
وإما من باب المأذونية للتصرف به، وعلى كلا التقديرين هو مو معاوضة. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا التفسير، يعني هذا المستوى الثاني، لم يرتضيه كثير من الفقهاء، أنه أولا هو خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية خصوصا إذا كانت مع كلمة بها فيعطيني بها خمرا، بها بمن؟ بالدراهم، فيعطيني بالدراهم لي على رجل الدراهم، فيعطيني بها بالدراهم خمرا. فالظاهر مو الظاهر لو قريب للصراحة على أنه شنو يعطيني بمقابل الدراهم، نعم جعل لها مالية، وأنه هذا عوض دراهمك، وأنه أنت أخذها بسدادة للدين. أما تجي تفسرها بمعنى أن تفسرها بمعنى مجانية أو إذن بالتصرف، خلاف الظاهر. حتى لو كانت بها ما موجودة، وكانت الرواية شنو خذها، عفوا، فيعطيني خمرا، فيعطيني خمرا، فهو واضح الراوي كأنما يقول أنطاني بدل دراهمي خمر. الإمام ما نهى ولا قال له شنو طالبوا بشيء آخر ولا، وإنما شنو قال خذها وأفسدها. خذها يعني أقر الراوي على المقابلة التي شنو مفروغ منها في كلامه في بمقتضى السؤال. خذها وأفسدها، خذها بعد يعني أنت مقابل دينك، خلاص بعد ليس لك عليه دينه. فإذا بعض الفقهاء فسر بهذا التفسير ورفع اليد عن دلالة الرواية، بعض الفقهاء لا ناقش في هذه الدلالة. طبعا هذا اللي ناقش هو عنده بعد مخرج آخر.
شيخنا باعتبار يعني المديون هو من الخمر عوض ومسلم، ويعلم
أعم من كونه مسلم أو غير مسلم.
فمن ينطي الخمر راح يدري به بأنه يبدل.
لا الخام.
ولا اثنين هم مسلمين ويبدلون.
جيد جيد. فوبالتالي يعني أنا انطاني حال الإعطاء. صار سداد للدين لو ما صار. يعني أفرض أنا عندي محل. لحظوا ياي. أنا عندي محل، أنت تطلبني دنانير دراهم. أنا صانع للخل. خو الخل أول ما راح يكون يصير خمر. أنا شلت مجموعة من الخمر أنطيتك إياه، اللي هو أنا أدري أنت هم تدري بعد أسبوع هذا راح يصير خل، أو تضيف له مادة معينة يصير خل. الآن صار سداد حينما أنطيتك الخمر، سمو بعدين، بعدين يصير هذا شيء آخر. حال إعطاء المدين للدائن الخمرة، هل حصل سداد الدين لو ما حصل؟ بر أذمتي لو ما بر أذمت؟ بعد مشتغلة لك بالدراهم. هنا السؤال واضح. الإمام حينما قال خذها وأفسدها، إقرار على هذا التفسير الثاني، بعد بيان ثاني، إقرار لما يفهم من سؤال السائل حينما قال فيعطيني خمرا أو فيعطيني بها. فيعطيني بها يعني سددني خمر. كان الإمام يقول له ما ادري بعد، خو امام هو هم يعرف يتكلم، وانا اجي اعلمه شلون الارفع. ظاهر الاول نتعامل احنا مع الدليل، ظاهر الروايه خذها وافسدها يعني ايه، يعني خلاص صار عندك سداد. نعم سقد يجي بعد كلام اخر، تخريجات اخرى، نعم موجود احنا، وهذا الان هذا البيان واضح.
ظاهر يعني اكثر من مره صار في يعطيني
دلالة على الاستمرارية يعني. خب ممكن أكو يعني هيك شيء فهم سوا، إحنا خلينا نحل واحدة ونشوف البقية شنو. بالتبع هذا مستوى. مستوى آخر إنه بعض الفقهاء قال لا أصلا خذها وأفسدها، يعني خذها وتلفها، رقها خلاص. أما دراهمك، بعض يقول يفهم من كلام السائل أن المدين يمتنع عن الإعطاء، ما عنده شيء إلا الخمر، فهو فقط يبيع خمر، ما عنده، كأنما امتنع عن التزيد. وإلا يفهم من كلامه أنه أنت ليش قبلت بالخمر؟ انت مسلم ومطي دراهم، انت مطي دراهم تاخذ دراهم. عند العرف ظاهرا اللي ينطي شيء معين دين شنو يستلم مكانه؟ نفس اللي انطاه. انا اعطيتك دراهم دين ترجع لي دراهم. اما يجي يسال الامام فوصلت المرحله الى انه شنو روح يسال الامام، يعني شنو راح له وطالبه وانطى خمر، فهذا معناه انه يفهم منه ان المدين يمتنع عن اعطاء الدراهم وليس له الا خلاص. يقول له وانت بالنتيجه هذا الخمر انطاك ما له كل قيمه، اخذه وافسده، ما راح تستفيد، تبقى انه انت شنو الطربة، وإلك طرقك الشرعية، أنت محددة بوقت معين ارتكب حرمة إذا ما سددك، ما محددة بوقت معين الدين بعد هو إلى شنو إلى ميسرة. أما هو مسلم ارتكب إثم بكونه يبيع خمر هذا شيء آخر، كونه ذمي وهذا جائز إلى هذا هو شيء آخر، بالنتيجة نتعامل مع أنه أنت تسدد لك دينك. لا بعد يصير وأفسدها، من نفسر أفسدها بمعنى هرقها بعد هذا ما يصير بمعنى سداد، صار قرينا على أنه الخذها من باب أنه أنت حتى شنو طريق لي، كما أنه عندنا أدلة أخرى تدل على أنه أنت متى ما تمكنت من الحرام فيجب عليك شنو أتلافه بتغيير هيئته أو تغيير صورته إلى آخره، مو كما سيأتي. اي هو كان ما يريد يقول له هذا انت وكانه ما مطيك شيء، خذها وتلفها باك انت ما مطيك شيء. فصار الافساد موضوع اخر، انه هو باعتبار هذا محرم فانت جواب سوي جواب سمعت سؤالكم، خذها مقدمه للنهي عن المنكر بتقليل وجود الخمر بين المسلمين باغراق هذا المقدار اللي انطاك اياه، اما دينك فتبقى تطالب بدينك. فكأنما الإمام بعبارة أخرى كأنما الإمام جاوب شنو لم يسدد دينك وما أعطاك إياه لا قيمة له اهرقه. فصير رواية حينئذ بعد شنو هم دال على جواز المعاوضة على الخمر، واضح إن شاء الله. خب قال بعد أكو شيء بالمطلب نقرأ هالمقدار، يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوى. نصا قلنا بعد يعني تقريبا معناه تواتر، فتوى فتوى فقهاء، وبينا شلون الخمر بالخصوص وكل مسكر قيد المائع والفقاع شلون دخل، نبيذ شلون دخل. طبعا بعد أكو مطلب ممكن إذا ما يسع الوقت وتبعد راجعوا في بعض، ما هو الدليل على حرمة المسكر الجامد، حرمة التكسب به؟ أكو بعضهم يستفيد من نفس أدلة الخمر. وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا، قلنا في بعض النسخ فيعطيني بها، قال خذها وأفسدها، قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا، والمراد به يعني بجعله خلا إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، فهذا بعد شنو صارت مو سداد دين، تأخذها مجانا، أو أخذها وتخليلها لصاحبها، أنت تأخذها وتسويها خل المن صاحب، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. هذا الثاني يشكل عليه بإشكال آخر سمي باب الفائدة خارج الواقع، أنت إذا أخذت الخمر لصاحبها ثم سويت خال، هذا الخال ملك المن لصاحبها، أن تجعل سداد للدين هذا يحتاج لإذن آخر، يحتاج لإذن ملك للغير تريد تسدد به دين. قيل أنه مقاصة، لكن مقاصة يفهم بشروط معينة منها أنه يكون هو ممتنع، ومش وقت ما كان يصير مقاصة، أنا مدينك دين تقول لي براحتك بخدمتك، شو وقت ما تجينا أعطيك الدين، أنا ما راح أطالبك أروح أخذ من أموالك، يصير هذه مقاصة.
واحد
الماده
خوب اذا دخلتك ببيتي انا وقلت لك براحتك كذا واجيب لك اكل وكذا تشيل من الاكل وتطلع تشيل اللي ابحت لك اياه جبت لك اياه اباح عزمتك ببيتي وجبت لك اكل وكذا وانت شنو تطلبني تشيل من الاكل مات وتطلع تشي والله شنو انا ابحت لك اكل الطعام
واحد على نوع
عوض هاي منين شوف بس شو الفكره انا اريد اقول ان ما يباح لشخص لا يعني الاذن بمطلق التصرفات احنا شنو افترضنا انه اخذ الخمر اللي هو كان حق المدين صار تحت تصرف الدائن تصرف به فجعله خلا صار خل ملك المن صاحبها خب اكو عندك اذن بان تجعلها سداد للدين
والاخذ الاول كان هذا
من يقول منين هو هذا احتاج له
السؤال
الثاني بها لا شوفوا احنا مفسرنا عشان ما نبقى اذا على الاول خذ هاي صار السداد ذاك صار تقبلت الخمر سداد ما قبلنا قلنا اخذ الخمر مو سداد اخذ الخمر مجرد بمعنى شنو الاذن بالتصرف اي تصرف تصرف انا اسوي خال
يعني مقدمه سداد
اقول هذا صحيح وياكم بس يحتاج له مقرب يحتاج له شاهد يحتاج له أن تبين شلون تفهم من الرواية أن المالك يجوز بنفس الإذن السابق بنفس الإعطاء واضح إن شاء الله خب بعد سوف تأمل بعض الملاحظتين إذا أكو مجال وإلا ندخل بالمسألة الثامنة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
على الخبر بس